بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات الأثارة الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المادة.
والآن مع الشريط الثامن عشر.
لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا البارحة على الخاتمة التي ختم بها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كتابه العظيم النافع نخبة الفكر، فقال رحمه الله: خاتمة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. ابتدى رحمه الله بالتنصيص على أهمية معرفة طبقات الرواة، وهذه المسألة تكررت معنا فيما مضى من الشرح. فالطبقة كما نص عليه الحافظ رحمه الله تعالى في شرحه هي عبارة عن جماعة من الرواة اشتركوا في السن تقريبا يعني، وليس تحديدا كما ذكرته سابقا، وفي لقاء المشايخ، وليس المراد في كل شيخ، ولكن يشتركون في بعض الشيوخ. وهذا الصنف لعلكم تذكرون أننا في الليلة البارحة ذكرنا لهم وصفا، فما هو الوصف الذي قلنا عن هذا النوع من الرواة؟ أحسنت، هؤلاء يقال لهم الأقران، الذين يشتركون في بعض الشيوخ وسمهم متقارب يقال لهم الأقران. لكن لا يلزم من كل طبقة أن يكونوا أقرانا، ففي الغالب أن القرين يوصف بهذا الوصف إذا ظهرت منه بعض الأشياء التي يمكن أن يوصف بها بهذا الوصف بسببها، وقد يتوسع في الإطلاق فيقال لكل أهل الطبقة بهذه الصفة اشتركوا في بعض الشيوخ وفي السن إنهم أقران. لكن إذا أطلقت في الغالب فإنها تطلق على من أريد التنصيص عليه بسبب ما يحدث بين الأقران غالبا من بعض الخلافات التي لا تخفى عليكم. الطبقة أيها الإخوة أيضا قد تحدد أكثر من هذا التحديد، فمثلا يطلق أحيانا على المحدثين الذين بهذه الصفة إنهم طبقة، ويطلق أحيانا على القراء وأحيانا على الفقهاء. ولذلك تجدون هناك بعض المصنفات التي بهذه الصفة، فمثلا طبقات المحدثين بأصفهان لأبي الشيخ الأصفهاني رحمه الله تعالى، رتب كتابه هذا على الطبقات. فلا يلزم من هذا أن كل طبقة يذكرهم يشتركون تماما في بعض الشيوخ، أو يكونوا فعلا يعني في سن متقارب، ولكن الفترة الزمنية التي تجمعهم حتى ولو اختلف شيوخهم فهؤلاء قد يسمون طبقة، وإن كانت الغالب وبخاصة إذا ما كانوا بلد واحد كأصفهان أنهم يشتركون في بعض الشيوخ. لكن قد نجد من وضع في طبقة واحدة هو وإنسان آخر، ولا نجد أنهم اشتركا في بعض الشيوخ. كذلك أيضا هناك طبقات القراء الكبار للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، فهو
أفرد أهل صفة معينة وهم القراء فقط، أفردهم بالتصنيف، كما أن أبا شيخ أفرد المحدثين فقط بالتصنيف. وهناك طبقات الفقهاء للشيرازي، هذا يعني أفرد الفقهاء فقط بالتصنيف ورتبهم على الطبقات. كذلك أيضا هناك طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي. فأحيانا تحدد الطبقة بمن يشترك في صفة معينة، إما كالحفظ أو كمثل الحديث أو الاشتراك في القراءة أو غير ذلك مما أشرت إليه. وبهذه المناسبة أحب أن ننبه على كتاب طبقات الحفاظ أيضا السيوطي، فهو أفرد الذين يصفوا بالحفظ ورتبهم على الطبقات، وهذا يختلف عن كتاب الذهبي الذي هو تذكرة الحفاظ. وإن كان تذكرة الحفاظ مرتبا عن الطبقات، لكن كتاب السيوطي فعلا أراد الحفاظ الذين عرفوا بحفظ الحديث، وأما كتاب الذهبي فإنه قصد بالحفاظ ليسوا الحفاظ فعلا الذين عرفوا بقوة الحافظة للحديث، ولكنه نبه في المقدمة أنه قصد بالحفاظ الرجال الذين أثر عنهم الكلام في الرواة جرحا وتعديلا وفي الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، حتى وإن كان حفظهم ضعيفا. فلعلكم تتنبهون لهذه المسألة حتى لا يظن ظان أن كل من ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ معنى ذلك أنه حافظ محتج به، لا. فمثلا الذهبي ذكر ابن لهيعة في تذكرة الحفاظ، هل هذا يعني أن ابن لهيعة حافظ؟ لا، معروف أن ابن لهيعة ليس بحافظ. كذلك ذكر أبا حنيفة، وأبو حنيفة متكلم في حفظه أيضا، فهو ضعيف الحديث من جهة حفظه. وهكذا يعني غيرهم ممن ذكرهم ممن حديثهم يعتبر من نوع الحديث الضعيف، لكنه قصد أن هؤلاء أثر عنهم الكلام في الرواة جرحا وتعديلا. فابن لهيعة أثر عنه بعض الأقوال على قلتها، وكذلك أبو حنيفة رحمه الله الجميع. نعم، طبقات الحفاظ السيوطي يقصد من وصفوا بالحفظ. طبقات المحدثين بأصبهان، هذا لأبي الشيخ الأصبهاني. وأما طبقات الفقهاء فهذا لأبي إسحاق الشيرازي. معرفة القراء الكبار هذا للذهبي، رتبه أيضا على الطبقات. فإذا هذا هو تعريف الطبقة. فإذا يمكن أن نستوعب مفهوم الطبقة حتى نتسلسل يعني في ما يبقى من الكلام. فالطبقة إذا يعني مثلا إنسان ولد في سنة 100 للهجرة وتوفي سنة 170، وإنسان آخر ولد في سنة 105 وتوفي سنة 175، وآخر ولد في سنة 110 وتوفي سنة 180، هذول يعتبرون في ماذا؟ في طبقة واحدة. مثلا الذهبي رحمه الله في كتابه تاريخ الإسلام يحدد الطبقة بعشر سنوات، ومنهم من يحددها بأكثر ومنهم من يحددها بمفهوم آخر. فتحديد الطبقة ليس مصطلحا عليه تماما بحيث تكون قاعدة يسار عليها عند الجميع، لا، كل واحد من صنف على الطبقات يحدد لنفسه مفهوما للطبقة. فكما أن الذهبي في تاريخ الإسلام حدد الطبقة بعشر سنوات، نجد أن غيره حدد الطبقة تحديدا آخر كابن حبان في كتابه الثقات، فهو حدد جعل الصحابة عبارة عن طبقة، وجعل التابعين طبقة، وأتباع التابعين طبقة، وتبع الأتباع طبقة، وهكذا. كما أن ابن سعد رحمه الله في كتابه الطبقات سلك مسلكا آخر، فهو راعى مسألتين، راعى البلدان وراعى التقدم بالإسلام. كما أنه رأى أحيانا مسألة النسب، فنجده مثلا يأتي للصحابة فيجعل مثلا البدريين أهل بدر طبقة، وإذا جاء البدريين يقسمهم أيضا إلى قسمين المهاجرين والأنصار، فيجعل هؤلاء طبقة وهؤلاء طبقة، وجعل من أسلم قبل فتح طبقة ومن أسلم بعد ذلك طبقة، ثم كذلك الرواة الذين بعد ذلك جعل مثلا أهل الكوفة مرتبين على طبقات وأهل مكة، فراعى أيضا البلدان في تقسيمه لكتابه هذا. ولذلك قد يصعب على الذي يريد أن يعثر على ترجمة راوي من الرواة في طبقات ابن سعد، قد يصعب عليه تحديد طبقة ذلك الراوي حتى يعثر عليه، وقد يأخذ البحث عن رجل واحد فترة زمنية طويلة لولا أن الكتاب عرف عنه هذا القصور فرتب على حروف المعجم، فهناك فهرس وضعه بعض المهتمين بهذا الشأن، فهذا الفهرس بلا شك أنه يسهل على طلبة العلم، فهرس رتب الرواة على حسب حروف المعجم، وهذا بلا شك أولى وأحسن. كذلك أيضا قد يكون الشخص الواحد يأتي في طبقتين، فمثلا عند ابن سعد قد يأتي الشخص مثلا في أهل بدر وقد يأتي في أهل الكوفة مثل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لكنه يذكره في موضع سيطيل في ترجمته، وفي الموضع الآخر تجده يختصر في ترجمته، وقد يطيل هنا وقد يطيل هنا، ولكن هذا يعني نادر، فالغالب أنه في الموضع الثاني يختصر عن الموضع الأول. كما أن الأمر ليس موقفا على أبي سعد، بل هناك أيضا من يراعي في الترتيب مسائل معينة، فأحيانا نجد ابن حبان يذكر الشخص في التابعين ويذكره في أتباع التابعين، والسبب يعني اضطرابه في تحديد طبقة هذا الراوي، فهناك ذكره في التابعين لما تبين له من أنه روى عن أحد الصحابة، وذكره في أتباع التابعين لما عثر على رواية أن هذا الراوي يروي عن التابعين أنفسهم، فظن أنه من أتباع التابعين لأنه ليس عنده فهرس للرجال الذين يذكرهم، وإنما هو يرتبهم بحسب الأحاديث التي يعثر على أسمائهم فيها، فلذلك قد يخطئ العالم في ترتيبه فيذكر هذا الرجل في طبقتين. كما أن الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء ومرتب على الطبقات تجده أحيانا يكرر ترجمة الراوي، فيذكره في مجلد ويذكره في مجلد آخر، ذكره في طبقة ثم ذكره في طبقة أخرى، والسبب أنه ليس عنده حد فاصل دقيق تماما 100% لمفهوم الطبقة. كما أن بعض الرواة الذين يختلف في تاريخ وفاتهم تجده بناء على هذا التاريخ يذكره في موضع، وبناء على التاريخ الآخر يذكره في موضع آخر. كذلك أيضا بعضهم قد لا يكون هذا ناشئا من الخطأ، ولكنه نشأ بسبب تحديده لمفهوم الطبقة، فمثلا الصحابة منهم صحابة كبار ومنهم صغار الصحابة، فمثلا بعضهم قد يذكر مثلا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه على أنه من الصحابة، ولكن إذا تكلم عن صغار الصحابة الذين مثلا ما شاهدوا مثلا غزوة بدر وما إلى ذلك قد ينحي عنهم مثل أنس بن مالك وهكذا. فعلى كل حال الذي يهمنا تماما هو معرفة الطبقة هناك. قد نتساءل فنقول ما فائدة معرفة الطبقة؟ نقول إن فائدة معرفة الطبقات تكمن في نقطتين اثنتين، الأولى تمييز الرواة الذين يشتبهون في أسمائهم وأسماء آبائهم وأنسابهم، أن النقطة الثانية هي الفائدة الثانية من فوائد معرفة الطبقات، معرفة الأحاديث المرسلة منها والمنقطعة والمدلسة والمرسلة إرسالا خفيا. يعني نحتاج أن نبين بالمثال فائدة هاتين الفائدتين. فالفائدة الأولى مثلا، إذا جاءنا كما ذكرت لكم الليلة البارحة عمر بن الخطاب، فوجدنا أن عمر بن الخطاب المذكور في السند هنا يروي عن الإمام مالك مثلا، فهل نقول إن عمر بن الخطاب هذا هو الصحابي الجليل؟ لا، إذن ميزنا الرواة، وهذه فائدة معرفة الطبقات. فهذا يعتبر في طبقة وذاك في طبقة، ذاك من الصحابة وهذا من تبع أتباع السابعين أو من بعدهم أيضا. فإذا من فوائد معرفة الطبقات تمييز الأسماء المتشابهة. تمييز الأسماء المتشابهة أيها الإخوة أحيانا يحدد بالطبقة، وأحيانا قد يحتاج الأمر إلى طول عناء كما سبقا بينا سابقا، فيضطر الباحث إلى أن يعرف الشيوخ والتلاميذ، وهذا إذا ما كان الراويان في طبقة واحدة أو في طبقتين لكنهما متقاربتان مثل سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، فنجد أنهما يشتركان في بعض الشيوخ ويشتركان في بعض التلاميذ، برغم أن سفيان الثوري توفي قبل بن عيينة بفترة، ومتوفى كما قلت لكم سابقا سنة 161، وابن عيينة متوفى في سنة 198، لكن مثلا كلاهما يروي عن أبي إسحاق السبيعي، وكلاهما يروي عنه مثلا عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف. فمثلا لو جاءنا عبد الرزاق يقول مثلا حدثنا سفيان عن أبي إسحاق إلى آخره، فهنا قد نحتار فنقول من سفيان هذا؟ قد يقول قائل لا يضر، ما دام أن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة كلاهما ثقة فأنا ثلاث احتمل، نقول صح هذا في حكم على ذات الرجل، لكن أحيانا يكون الأمر مرتبطا بالشيخ الذي روي عنه، فرواية سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي صحيحة، وأما رواية سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق السبيعي ففيها كلام لأنه روى عنه بعد الاختلاط. فهنا تكمن الأهمية في تمييز الأسماء المتشابهة. أما المسألة الأخرى فهي واضحة جلية، يعني بحسب ما أخذناه سابقا، فمثلا إذا عرفنا أن هذا الشخص من طبقة التابعين وهو يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول عن هذا الحديث ماذا؟ نقول عنه إنه حديث مرسل. وإذا عرفنا أن هذا الشخص من طبقة التابعين ولكنه لم يروي عن أحد من الصحابة، هو في نفس الطبقة، فيعتبر حديثه ماذا؟ لا، هو في نفس الطبقة، في نفس طبقة التابعين، بمعنى أنه عاصر بعض الصحابة ولكنه لم يروي عن أحد منهم، مرسل إيش؟ يعتبر مرسلا إرسالا خفيا، يعني في نفس الطبقة، في نفس طبقة التابعين، بمعنى أنه عاصر بعض الصحابة، فإذا روى عن هؤلاء الصحابة يكون حديثه ماذا؟ مرسلا إرسالا خفيا، لأن المعاصرة موجودة لكن اللقي غير موجود. وعلى هذا فكل هذا يتحدد بأي شيء بمعرفة الطبقة. كذلك إذا وجدنا مثلا واحدا يروي من طبقة مثلا سميناها الطبقة الثامنة، يروي عنه واحد من الطبقة الحادية عشر مثل مالك والبخاري مثلا، فنقول عن هذين الراويين إن حديثهما متصل أو ماذا؟ نقول عنه إنه حديث منقطع، لأنه لا يمكن للذي من الطبقة الحادية عشرة أن يكون روى عن الذي من الطبقة الثامنة أو السابعة وهكذا. فبمعرفة الطبقات نستطيع أن نعرف الإسناد المرسل من المرسل الخفي، من المدلس، من المنقطع وهكذا. هذه فوائد معرفة الطبقات. كذلك أيضا يعني من المهم معرفة مواليد الرواة ووفياتهم، لأنه بمعرفة المواليد والوفيات يتضح اتصال السند من انقطاعه، ويتضح الصادق من الكاذب من الرواة، مثل ما مثلنا سابقا ب من تذكرون اسمه أبي حذيفة البخاري الذي زعم أنه لقي عبد الله بن طاووس وقال له سفيان بن عيينة سلوه متى ولد، فإذا به ولد بعد وفاة عبد الله بن طاووس بسنتين. فمن خلال معرفة مواليد الرواة ووفياتهم اتضح ماذا؟ اتضح أن هذا الراوي كذاب، لأنه يدعي السماع من إنسان توفي قبل ولادته هو بسنتين. فهذا من فوائد معرفة مواليد الرواة ووفياتهم. كذلك أيضا يعني كل هذه الأمور ينبه الحافظ بن حجر رحمه الله إلى ضرورة معرفة المحدث بها، وليس المراد يعني أن يحفظها حفظا، بلا شك أنه كلما حفظ وأتقن وضبط فهذا يسهل له المهمة. فبمجرد ما ينظر هكذا كل إسناد على طول تعطيه أي إسناد يقول ضعيف صحيح وهكذا، كلهم من خلال نظرة سريعة. لكن الذي يعني معلوماته من الكتب تجد أن هذه اللحظة التي أطلق عليها هذا المحدث التي أطلق فيها المحدث هذا الحكم قد تأخذ على إنسان آخر ساعات حينما يبدأ يبحث في كتب التراجم، وهذا أين أجده هذا الراوي، أبحث في ترجمته وهل يمكن أن يكون سمع من فلان أو لا يمكن، وهكذا يستغرق وقتا طويلا. فبلا شك أنه إذا حفظ فهذا أضبط وأحسن، ولكن إذا لم يحفظ فأقل الأحوال أن يكون مستحضرا هذه الأمور ومستحضرا حاجته إليها، فيعرف كيف يبحث في الأسانيد ويعرف صحيحها من سقيمها. لا أنا قلت ما اتفقوا على تحديد طبقة، فكل عالم تجده اصطلح لنفسه على طبقة. يعني لو نظرت مثلا للحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه تقرير التهذيب، وإذا به قسم الرواة في هذا الكتاب إلى كم طبقة؟ إلى 12 طبقة. ولكن هذه الطبقات الاثنى عشر تجد أنها عند الذهبي يعني تكون أكثر من هذا بكثير، قد تساوي يعني 25 طبقة أو أكثر. يعني لو نظرت للنسائي الذي هو في الطبقة 12 يمكن تجد عند الذهبي يأتي في الطبقة 25 أو ربما ما هو بعد ذلك. ففي خلاف يعني كل واحد منهم بحسب ما اصطلح عليه ونص عليه في مقدمته. يعني أنا كأني فهمت موضع الإشكال، يقول يعني إذا كان مثلا هذا الراوي وضع في طبقة ووضعه إمام آخر في طبقة، هذا الاختلاف بين هذين الإمامين في تحديد طبقة هذا الراوي ألا ينبني عليه أيضا الخلاف في أن هذا الإسناد الذي جاء فيه الراوي قد يكون عند هذا الإمام متصلا وعند الإمام الآخر منقطعا كذا؟ لا، هذا لا يرد، لأنك إذا أردت أن تبحث في كتاب تعرف اصطلاح صاحب ذلك الكتاب، فإنك ستجد مثلا هذا الراوي الذي مثلا وضعه الحافظ بن حجر مثلا في الطبقة العاشرة يروي عن راوي وضع نفس الحافظ بن حجر في الطبقة الثامنة، فهذا ممكن. الطبقة عشرة ممكن يسمع من الطبقة الثامنة، لكن لو أتيت للذهبي فإذا به وضع الذي في الطبقة العاشرة في الطبقة العشرين، والذي في الطبقة الثامنة في الطبقة السادسة عشرة، فتنظر هل يمكن أن يكون سمع الذي في الطبقة العشرين من الذي في الطبقة السادسة عشر؟ تقول نعم بحسب الصلاح الذهبي وبحسب ما تعرف من الفروق في السنين بين كل طبقة وأخرى. لكن أن تأتي تخلق بين الكتابين فتأتي للذي ذكره الحافظ الذهبي في الطبقة العشرين وتنقله لرجل آخر وضعه الحافظ ابن حجر مثلا في الطبقة الثانية عشرة، هنا يحصل الاختلال لأنك خلقت بين منهجين مختلفين. فلا بد أن تتقيد بطريقة كل مصنف في كتابه. كذلك أيضا من الأمور النافعة جدا معرفة بلدان الرواة، ومعرفة بلدان الرواة أيضا الحافظ ابن حجر نص على فائدة منها، وأنا أقول هناك فائدة أخرى غير ما ذكرها. الحافظ ابن حجر ذكر من فوائد معرفة بلدان الرواة وأوطانهم تمييز الأسماء المتشابهة والمتفقة. فإذا جاءت مثلا رجلان يقال لهما محمد بن خالد، فقد يشتبه عليك الأمر وتظن أنهما رجل واحد، لكن إذا عرفت أن هذا محمد بن خالد الدمشقي والآخر محمد بن خالد الخراساني، هنا يحصل التفريق فتعرف أن هذا الراوي غير ذلك الراوي. بلا شك هذه من فوائد معرفة بلدان الرواة. لكن أيضا من فوائد معرفة بلدان الرواة معرفة الأسامي المتصلة من الأسامي التي انقطاعها انقطاع خفي كالمراسيل الخفي إرساله، وهذا سبق أن نبهتكم عليه قبل فترة. فقلت مثلا إذا نظرنا في الخلاف بين البخاري ومسلم في المسألة المعاصرة أو اشتراط النقي، فهذه المسألة بلا شك ما فيها خلاف، والخلاف أيضا امتد إلى من بعدهم، فكل يدعي أن هذا الرأي هو رأي الجمهور. فلو نظرتم في بعض الكتب هناك من يقول إن مذهب مسلم هو رأي الجمهور لأن المعاصرة كافية، وهناك من يقول إن مذهب البخاري هو مذهب الجمهور. وبالمناسبة نقطة يعني أطلنا ذكرها البارحة، وهي قول الحافظ بن حجر هنا في صفحة 171 عندي، قال: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. هذا الكلام يعني كان الأولى أن ننبه عليه لكني نسيته البارحة، لكن هو نفس الكلام يعتبر تكرارا لكلام ذكرته سابقا في مسألة الخلاف بين البخاري ومسلم. فكما ترون الحافظ بن حجر هنا رجح ما ذهب إليه البخاري من اشتراط النقي، وادعى أن هذا مذهب الجمهور. فكما قلت لكم يعني هذه المسألة فيها هذا الخلاف الدائر، ولست الآن يعني بصدد مثلا تخطئة فلان أو تصنيف علام، ولكن الخلاف فيها قوي جدا. وذكرت لكم أن يعني شرط البخاري بلا شك أنه أحوط وهو مسألة النقي، لكن أقول يمكن أن نوسع هذا الشرط قليلا فنقول النقي وما يتنزل من جلة النقي، وضربت لكم مثالا على ذلك. بما إذا كان هناك راويان تعاصر فترة كافية لأن يسمع كل منهما من الآخر، وهما في بلد واحد كالكوفة وهو بلد صغير، والمعروف أن العلماء وطلبة العلم يحتك بعضهم ببعض، فدواعي اللقاء موجودة بلا شك، سنين طويلة تعاصرها، وأيضا البلد واحد، فبلا شك أن يعني اللقاء محتمل جدا. فهذا من فوائد معرفة ماذا؟ بلدان الرواة. إذا عرفنا البلد فيمكن أن نعرف الإسناد المتصل من الإسناد المرسل إرسالا خفيا. أما لو عرفنا أن هذا مصري والآخر خراساني وعرفنا أن أحدهما لم يفعل للبلد الآخر فهنا بلا شك أنه يترجح مذهب البخاري ترجيحا يعني متأكدا في هذه الحالة، لأن هناك غلبة ظن على أن أحدهما لم يسمع من الآخر. على كل حال المسلم رحمه الله أنا لا يخبرني الآن تحديد دقيق لمسألة المعاصرة، لكن الذي يظهر أنه يتوسع فيها بحيث أنه يوسع المفهوم أيضا ولو اختلفت البلدان، ولم يكن هناك ما يدل على أن أحدهما رحل إلى بلد الآخر أو أنهما اشتركا في فترة زمنية معينة في الذهاب إلى بلد معين كمكة أو المدينة. فلا أعرف أن مسلم رحمه الله يعني يشترط هذه الشروط أو يحدد هذه الحدود. فالذي يظهر أنه توسع في مفهوم الشرط توسعا، بحيث أن هناك من ينتقد بعض الأحاديث التي عنده لهذا السبب، فهناك يعني بعض الانقطاع أحيانا في بعض الأحاديث التي انتقدها عليه الدارقطني وغيره. لقد ذهب طول يعني عاجل على أن ننهي الكتاب. من المهم أيضا معرفة أحوال الرواة، وأحوال الرواة كما هو مذكور من حيث العدالة أو الجر أو المرتبة الوسط وهي الجهالة. فبلا شك أننا حينما نعرف أن هذا الراوي عدل حافظ أو أنه مجروح سواء في عدالته أو في حفظه، هذا ينبني عليه معرفة هذا السند هل هو صحيح أم غير صحيح. وإذا لم نعرف ولم نتحدد هل هذا الرجل عدل أم مطعون فيه، فحين ذاك هذا الراوي يقال له المجهول أو مجهول الحال على ما سبق تفصيله. فهذا يعتبر تقريبا كالتكرار لبعض المسائل التي أخذناها سابقا في معرفة أسباب الطعون في الراوي. وكذلك أيضا من الأمور المهمة لطالب العلم معرفة مراتب الجرح والتعديل، ومعرفة مراتب الجرح والتعديل هذه من الأهمية بمكان، لأن بها يستطيع أن يتحدد عند طالب العلم هل هذا الحديث من أعلى درجات الصحيح أو من أوسط درجات الصحيح أو من أنزل درجات الصحيح، كما سبق مثلنا لذلك بأمثلة. فمثلا الشعبة عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود هذا من أعلى درجات الصحيح. حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس هذا من أوسط درجات الصحيح. العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة هذا من أنزل درجات الصحيح. كذلك سهيل بن أبي سهل عن أبيه عن أبي هريرة هذا من أنزل درجات الصحيح. كذلك أيضا معرفة الحديث هل هو صحيح أو حسن، ولذلك تجدون يعني في تحديد مراتب الجرح والتعديل أن مراتب مثلا الحديث الصحيح يقع في 3 مراتب والحديث الحسن يقع في المرتبة 4، ففلاث مراتب كلها أصحابهم حديثهم حديث صحيح لكن بعضهم أعلى من بعض وهكذا. وكذلك أيضا الذي يليها وهو الحديث الحسن هو في مرتبة دون ذلك. ثم إذا نزلنا نجد مرتبتين أخريين وهما اللذان حديثهما يعتبر من الحديث الضعيف لكن ضعفه ضعف يسير، بحيث إذا انضاف له طريق آخر انجبر الضعف وأصبح الحديث حسنا لغيره. كذلك أيضا إذا أتينا لمراتب الجرح فنجد أعلاها ممن لا يؤذه بحديثهم إطلاقا وهم أصحاب الحديث الموضوع، وكذلك التي تليها إما الحديث الموضوع أو ما يقاربه وهو المتروك، وكذلك التي تليها وهو الذين أيضا حديثهم يقرب من أصحاب المرتبة السابقة وهو ضعيف جدا ويقال له المتروك أيضا. وهناك مراتب تليها قد يكون هناك اختلاف بين بعض الناس أو بين المجتهدين من العلماء في تحديد أصحاب كل مرتبة، فمراتب ثلاث تليها، مرتبة ثانية يمكن أن ينجبر حديثهما وهم أصحاب الخامسة والسادسة، يعني هذا التقسيم. أما الرابعة فقد يقبلها قوم في الشواهد والمتابعات وقد يرفضها قوم آخرون. ومن أراد الاستجابة فعليه بمراجعة المراتب التي ذكرها الحافظ بن حجر في مقدمة كتابه تقرير التهديد، فإنه قسم مراتب التعديل إلى ست مراتب وقسم مراتب الجرح إلى ست مراتب. فمراتب التعديل ثلاث منها حديثهم حديث صحيح، والرابعة حديثهم حديث حسن، ومرتبتان حديثهم حديث ضعيف لكنه ينجبر. مراتب الجرح بناء على هذا التنزل يعني من الأحسن إلى الأسوأ، المرتبة الأولى والثانية حديثهم حديث ضعيف ولكنه ينجبر، الثالثة محل نظر كما قلت لكم، أما الثلاث الأخر فحديثهم لا يقبل في الشواهد ولا المتابعات بحسب ما ذكرت لكم، بعضه موضوع وبعضه قريب من الموضوع وبعضه ضعيف جدا. وهذا الذي يشير إليه الآن الحافظ بن حجر رحمه الله حينما قال وأسوأها يعني أسوأ مراتب الجرح الوصف بأفعل كأكذب الناس، أو مثل قولهم ركن الكذب أو نحن ذلك من العبارات التي تدل على المبالغة في الوصف بالكذب ووضع الحديث. ثم التي تليها وهي دجال وضاع أو كذاب، هي يعني حكمها حكم سابقتها، يعني حديثهم حديث ماذا موضوع أيضا. التي تليها هي التي يقال حديثهم المتروك وهو المتهم بالوضع ومن كان قريبا منه. أسهلها أسهل هذه المراتب التي هي مراتب الجرح كما قال الحافظ لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، بلا شك أن هذه العبارات تشير إلى أن هذا الراوي عدل في نفسه، لكن الطعن أين جاء؟ جاء في غطه وفي حفظه، وهذا يعني أمره أسهل. يقول بين هذه المراتب مراتب، فمن جملة هذه المراتب مثل قول متروك أو ساقط أو فاحش غلط إلى غير ذلك، بين التي هي الأسفل وبين التي هي الأعلى. كذلك أيضا مراتب التعديل أرفعها الوصف بأفعل مثل قولهم أو تقنات أو فلان كأنه مصحف أو فلان لا يسأل عنه أو هو يسأل عن الناس أو نحو هذه العبارات التي تدل على المبالغة في التوثيق. فلها درجة وهي ما تأكد بصفة أو صفتين، صفة مثل قولهم ثقة ثقة، صفتين كقولهم ثقة حافظ، يعني وصفه بالثقة وبالحفظ، فوصفه بالحفظ تأكيد من مسألة الثقة. تليها ما دل على التوثيق فقط دون التأكيد مثل قولهم فلان ثقة فلان حافظ ونحو ذلك. أدناها أدنى مراتب التعديل يقول ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح. أسهل التجريح ما هو؟ لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. فالمرتبة التي تقارب هذه المرتبة هي التي يقال لهم شيخ أو صالح الحديث أو نحو هذه العبارات، كل هؤلاء من أصحاب هذه المرتبة التي هي الأدنى.
بعد ذلك تطرق الحافظ رحمه الله إلى من يعتد بقوله في الجرح والتعديل، ومن حكم إذا ما تعارض الجرح والتعديل في راو من الرواة. فمن الذي يقبل منه الجرح والتعديل؟ قال: تقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. فالتزكية أحيانا نجد أن هناك من الناس من يكون سطحيا في أحكامه، مثل بعضهم حينما سئل عن راوي من الرواة قال إنه ثقة، ألا ترى إلى طول لحيته وحمرتها؟ فحكم عليه بالثقة من جراء ماذا؟ من جراء أمر ظاهر. هذا يدل على أنه غير عارف بأسباب التزكية. أسباب التزكية المراد عدالة الراوي في نفسه وضبطه أيضا، هذه هي أسباب التزكية التي ينبغي للمجرح والمعدل أن يعتني بها. قال: ولو من واحد على الأصح، وهذا يختلف، يعني يدل على الفرق بين التزكية وبين الشهادة. فمثلا لو جئت إلى القاضي برجل فيقول لك إيس برجلين يذكيان من هذا الشاهد، فالسبب أن المحدثين يربطون أحيانا بين الشهادة وبين الرواية، فيقولون الشهادة كالرواية إلا أنها تختلف عنها في بعض الوجوه. ما هي هذه الوجوه التي تختلف فيها الشهادة عن الرواية؟ من جملتها مسألة التزكية. فقالوا: تختلف الشهادة عن الرواية في التزكية لأن التزكية هنا كالحكم، والحكم لا يشترط أن يكون صادرا من اثنين. فالقاضي الذي يصدر حكما من الأحكام هل يشترط أن ينضاف إليه قاضي آخر؟ لا، يكتفى بواحد. فقالوا: التزكية هنا كالحكم تماما. ومن أيضا المسائل التي ينبغي التنبيه عليها أن التزكية أيضا تقبل ولو من عبد مملوك، بل ولو من امرأة، لأنه كما تعلمون أن شهادة المرأة عبارة عن كم؟ عن نصف شهادة الرجل، وشهادة العبد غير مقبولة. العبد المملوك لا تقبل شهادته عند القضاة، لكنها في الرواية تختلف. فلا فرق، لو جاء عبد أو امرأة وزكوا راوي من الرواة وهم من أهل التزكية فيقبل حين ذاك تقبل حين ذاك تزكيتهما. نعم، يعني هم من يعتد بقولهم في الجرح والتعديل. قد يقول قائل: كيف نعرف من يعتد بقولهم في الجرح والتعديل؟ أقول: العلماء خدموكم، ما خلوكم شيء. يعني لو رجعت مثلا لمقدمة كتاب الكامل لابن عدي، فإذا ذكر في مقدمة كتابه من هم الذين يرجع إليهم في التجريح والتعديل، ولو رجعتم إلى تذكرة الحفاظ الذهبي التي أشرت إليها قبل قليل، هو نص على أن هؤلاء الذين ترجم لهم في تذكرة الحفاظ هم الذين يعتد بقولهم في التجريح والتعديل. كذلك أيضا له رسالة مختصرة كأنها مختصرة لتذكرة الحفاظ، وعنوانها وهي مطبوعة، عنوانها ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. فإذا مثلا ظفرت بقول من الأقوال في راوي من الرواة وأنت لا تعرف مثلا هذا الرجل، كأن يقول لك مثلا الحافظ ابن حجر وقال ابن البطي ضعيف، أنت لا تعرف ابن البطي هذا، صحيح تعرف الإمام أحمد وابن معين وعلي بن مديني، وتعرف أن هؤلاء هم الذين يتكلمون في الرجال جرحا وتعديلا، لكن ابن البطي لا تعرفه. فنقول لك: ارجع لرسالة الذهبي ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، فتجد أنه ذكر ابن البطي من جملة من يعتمد قوله، فحين ذاك تطمئن إلى هذا الحكم الصادر من هذا الرجل. سيأتي إن شاء يعني في عند الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه استطراد يعني إذا قرأتوه إن شاء الله هو مفيد، لكن لا حاجة إلى ذكره والإشارة إلى مذهب النسائي وما إلى ذلك، فهذا يعني يكفيكم أن تقرأوه في الشرح. فنتجاوز إلى النقطة التي تليه. قال: والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. هذه مسألة أيها الإخوة من أعوص المسائل التي تستنف طلاب العلم في حال بحثهم عن راو من الرواة وعن الحكم عليه. فأحيانا إذا فتح الواحد منكم مثلا تهذيب التهذيب، فيجد أن بعض الأئمة يقولون عن هذا الرجل إنه ثقة، وبعضهم يقول إنه ضعيف، فيحتار يقول بقول من آخذ، هذا يقول ثقة وهذا يقول ضعيف وكلهم أئمة، كيف أستطيع أن أخرج من هذه الورقة؟ فنقول في هذه، بل قد تجد الحكم يصدر من إمام واحد، فقد يقول ابن معين مثلا مرة ثقة ومرة يقول ضعيف وهو نفسه واحد، فما الحكم في هذه الحال؟ نقول أمامك أمران، فتنظر في هذا الذي جرح وعدل، هل هو من الذين يعرفون أسباب التزكية؟ فإن صدر هذا الحكم من إمام عارف فحين ذاك هذا تطمئن إلى حكمه يعني في الجملة، لكن يبقى مسألة المعارضة، نظرت في الذي عارضه وإذا به أيضا إمام آخر عارف أيضا مثله، ففي هذه الحال أنت تتجاوز إلى المسألة الأخرى فتنظر فتقول ما دام أنهما عارفان بأسباب التزكية وأسباب التجريح، فإذا أنا أعتمد قول من وثق فأعتبره هو الأصل، فأقول هذا الراوي ثقة ولا يتزحزح عن مرتبة الثقة إلى مرتبة الضعف إلا ببينة إلا بحجة، فتنظر في قول الذي جرح هل جاء بجرح مفسر أو لم يأتي بجرح مفسر، فإن كان بجرح جاء بجرح مفسر فالجرح المفسر مقدم على التعديل في هذه الحال. فلو قال مثلا أحد الأئمة العارفين فلان ثقة، فلو قال مثلا احد الائمه العارفين فلان ثقه، وقال الاخر لا بل فلان غير ثقه لاني رايته يشرب الخمر، او لان فلان حدثني انه راه يشرب الخمر، فحين ذاك نحمي القول الذي قال ثقه على ماذا؟ نقول انه يثقه بحسب ماذا؟ بحسب ما ظهر له، لكن هذا جاء بمزيد علم، فجاء بجرح مفسر، فنعذر ذات لأجل توثيقه إياه، ونقول جرح هذا هو المقدم لأنه ثقة ولأنه أخبر عن أمر يطعن في عدالة ذلك الراوي. لكن هنا أيضا مسألة، فقالوا لا بد أيضا أن يكون عارف بأسباب الجرح، وأسباب الجرح هنا يعني تحتاج إلى مزيد تنفيذ. يكفيكم أن تعرفوا يعني هذا على الإطلاق، لكن لمزيد الفائدة أشير لكم إشارة فقط بهذه المناسبة، أنه لو قال إنه رآه يشرب الخمر فهنا ينبغي أن نلتفت إلى أمور أخرى، وهي ما هي هذه الخمر التي شربها؟ هل هي الخمر التي ليس فيها خلاف أو أنها من الأمور المختلف فيها؟ فمثلا أهل الكوفة يشربون النبيذ وإن كان مسكرا، ويشربونه لأنهم يرون أنه غير حرام، ويرون أن المحرم إنما هو ما كان من التمر والعنب، وما عدا ذلك فهو غير حرام حتى وإن أثر، فيقصرون الحرمة على بعض الأشياء التي جاءت بها النصوص، ولا يعتمدون قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر كثيره فقليله حرام. فتجدهم احيانا يشربون النبيذ تدينا، يعني كانه يقول انا على هذا الراي وزياده عليه اؤكد فاشربه. ولذلك العلماء يفرقون، يقول اذا رايت الكوفي يشرب النبيذ حتى وان اطلقت عليه اسم الخمر او اسم المسكر فلا تجرح بهذا لانه يشربه تدينا، لكن اذا رايت البصري يشربه نفس الشراب فيمكن ان تجرحه بذلك، لأن أهل البصرة يرون أنه حرام. فهذه من الأمور التي نقول أنه ينبغي للجارح أن يعرف ماذا يجرح به، وبعضهم قد يكون يعني جرحه يبنى على أمر ليس بجارح، فأحدهم مثلا حينما جرح وأظنه جرير بن عبد الحميد جرح سماك بن حرب، فحينما قيل له لماذا يعني جرحته قال لأني رأيته يبول قائما، فهل بمجرد البول قائما يجرح الراوي؟ لأنه أخذ بحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما عرف أسباب الخلاف. فهناك أيضا حديث آخر يعارض ظاهرا هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباقة قوم فبال قائما، فإذا كان سباقة بن حرب رأى أن هذا الأمر جائز ففعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تجرحه يا جرير بن عبد الحميد بهذا السبب، فهذا أيضا هو الذي يدعوهم إلى أن يقولوا لا بد أن يكون الجرح مفسرا. فلو أخذ بجرح جرير بن عبد الحميد على الإطلاق لا قدح في سماك بالحرب، لكنه حينما سئل لماذا جرحته قال لأني رأيته يفعل هذا يعني يدور قائما. كذلك أيضا شعبة جرح المنهال بن عمر، فحينما سئل لماذا جرحته قال لأني مررت أمام بابه فسمعت في بيته صوت طنبور، الطنبور من الآلات الموسيقية، فقيل له هل سألته قال لا، قال قيل له أسألته عن ذلك الصوت قال لا لم أسأله. فالنجي رحمه الله حينما ذكر هذه المقولة عقد مع فارق الزمن بينه وبين شعبة قال قلت هل سألته لعله كان لا يعلم، قد يكون في بيته السفيه، وليس بشرط أن يكون هذا الصوت يعني صادرا عن إقرار من المنهال بن عمرو لهذا المنكر في بيته،
ويعتبرون سماع الآلات من الأمور المحرمة القادحة في عدالة الرواة. وبالإضافة إلى أن هناك عين توجيه آخر لهذه المسألة عند أقيم لأنه ليس مقصود الحديث عن الجرح الذي صدر من شعبة من هذا العمر، وإنما مقصود التوضيح في هذه المسألة. يبقى أمر آخر أيها الأخوة، وهو إذا ما استطعنا أن نميت فوجدنا يعني عبارة صدرت من أبي حاتم الرازي في تضعيف راوي، وهي تشعر بأن هذا التضعيف لأجل سوء حفظه، كأن يقول يكتب حديثه ولا يحتج به، فمعنى ذلك أنه يرى أن هذا الراوي ماذا؟ يرى أنه عدل لكن في حفظه شيء، ولذلك يكتب حديثه عن للاعتبار ولكن لا يحتج به. ثم نجد هذا الراوي وثقه الحاكم وابن حبان، ثم نجد الإمام أحمد قال عن هذا الراوي لا بأس به. فالآن عندما جاءت ثلاث مراتب، بعضهم وثقه وبعضهم ضعفه وبعضهم جعله في مرتبة وسط وهي لا بأس به، فماذا نفعل في هذه الحال؟ هذا يعتمد على هذه المسألة التي سأل عنها أحد الإخوة، وهي اختلاف الأئمة في نقدهم للرجال ومناهجهم في ذلك. فمنهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المعتدل. فإذا نظرنا لأبي حاتم الرازي رحمه الله فإذا به من المتشددين في الجرح يجرح الراوي بأدنى سبب، وإذا نظرنا لابن حبان والحاكم فإذا بهما من المتساهلين في التوثيق، وإذا نظرنا للإمام أحمد رحمه الله وإذا به من ماذا؟ من المعتدلين. فمثل هذا الراوي الذي صدرت له هذه الأحكام الثلاثة نقول الوسط هو قول من؟ قول الإمام أحمد وهو المعتبر. لماذا؟ لأنه معتدل، ولأن في قوله ما يشعر بالفرق بين قول المجرح وقول الموثق. فأبو حاتم الرازي نظر إلى جوانب الضعف في هذا الراوي، وابن حبان والحاكم نظر إلى جوانب الإصابة في هذا الراوي، فكل منهما نظر إلى طرف من الأطراف فقط ولم ينظر إلى العموم، فهذا حكم من هنا من هذه الزاوية وذاك حكم من الزاوية الأخرى. ولكن الإمام أحمد رحمه الله جاء حكمه وسطا، فالأول أو الأصح في حق هذا الراوي أن يقال عنه إنه لا بأس به، بمعنى أنه لم يرتقي لدرجة الضعيف الذي حديثه في عباد الحديث الصحيح كما قال ابن حبان الحاكم، ولا ينزل للرجل الذي حديثه حديث ضعيف كما قال أبو حاتم الرازي، بل هو حديثه حديث حسن. هذا الكلام كله أيها الأخوة في حال تعارض الجرح مع التعديل، لكن إذا جاءنا تعديل فقط فماذا نفعل؟ نقبله. إذا جاءنا تعديل ولا يعارضه جرح فنقبله، وإذا جاءنا جرح لا يعارضه تعديل ماذا نفعل؟ هنا نص عليه الحافظ بن حجر قال فإن خلى عن التعديل قبل مجملا على المختار. فحينما قال على المختار دل على أن هناك إيش؟ دل على أن هناك خلافا، والخلاف يكمن في هذا الرجل ما دام أن الجرح الذي ورد فيه جرح غير مفسر، فقالوا قال بعضهم الأصل فيه العدالة، وكيف نقبل جرحا غير مفسر؟ فقد يكون الحكم هنا كالحكم في حال تعارض الجرح مع التعديل، لكن الأصوب والمختار أن الجرح المجمل في هذه الحال يقبل، لأن هذا الراوي لا يخلو من أحد أمرين، إما أن نقبل هذا الجرح المجمل فيه أو يكون ماذا؟ يكون مجهولا، والمجهول حديثه ماذا؟ حديث ضعيف، فأضعت مختلف هذا الراوي من هنا ولا من هنا؟ يعني طلع فوق ولا نزل تحت؟ الأمر واحد. قال بعد ذلك فصل ومن المهم معرفة كنى المسمين وأسماء المسمين ومن اسمه كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس أو كنيته كنية زوجته. هذه المسائل كلها مهمة جدا للذي يريد أن يبحث عن الرواة. فلو جاء أحدكم إلى كتاب مثلا تقريب التهذيب وأمامه في الإسناد رجل يقال له مثلا أبو الجوزاء، فأين يذهب؟ هذا الكتاب مرتب على حروف معجم، يذهب إلى حرف الألف لأنه يبدأ بألو، أبو الجوزاء يبدأ بماذا؟ بالألف. لو ذهب إلى حرف الألف وتفتحه سطرا سطرا لما وجد هذا الراوي. قد يقول قائل نحذف كلمة أبو ونذهب إلى الجوزاء فنأخذ حرف ماذا؟ حرف الجيم. أقول لو ذهبت إلى حرف الجيم وتصفحته سطرا سطرا لما وجدت لهذا الراوي ذكرا. فإذا كيف تعرف هذا الراوي؟ إما أن تكون مستحضرا لاسمه أو تستعين على ذلك بالكتب التي خدمتك في هذا. فهناك من العلماء من ألف في كنى الرواة لأنها مهمة، فالبخاري جعل آخر تاريخه كتابا يقال له الكنى، تجده يذكر كنية الراوي ويقول هو فلان ابن فلان. كذلك مسلم رحمه الله له كتاب الكنى، وهو كلاهما مطبوع، يعني كتاب الكنى للبخاري وكتاب الكنى لمسلم. الإمام أحمد رحمه الله له كتاب الكنى، الدولابي له كتاب الكنى، وغيرهم وغيرهم كلهم عنوا بهذا الفن لشعورهم بأهميته. فإذا ما جئت مثلا إلى كتاب تقرير التهذيب وأمامك راوي ذكر في السند بالكنى وليكن مثلا أبو إسحاق السبيعي، أنت لا تذهب لا لحرف الألف ولا لحرف السين ولا شيء. تجد الحافظ بن حجر رحمه الله جعل في آخر الكتاب بابا للكنى ويرتبها بحسب الحروف مع حذفه لكلمة أبو، فتجده يقول أبو إسحاق، أين يضعه؟ بحرف الألف بعدها ماذا؟ بعدها السين بعدها حاء، يعني مثلا أبو إسرائيل، أيهما يقدم، أبو إسحاق أو أبو إسرائيل؟ يقدم أبا إسحاق على أبي إسرائيل، لأن هذا بعد السين ماذا؟ حاء، وذاك بعد السين راء. ثم يقول لك هو عمرو بن عبد الله الهمداني، فترجع إلى حرف إيش؟ إلى حرف العين، بعدها مين بعدها راء، فتجد عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي، ثم يذكر لك ترجمته. فهذه هي فائدة معرفة الكنى، لأنك تحتاج إلى معرفة هذا الراوي هل هو ثقة أو غير ثقة، وأين تعثر على ترجمته، لا بد أن تهتدي لذلك بمفاتيح تعرفها. وأسماء المتنين، يعني الآن كنى المسمين وأسماء المكنين. قد يأتيك الراوي مثلا مذكور باسمه وهو مشهور بكنيته، فأنت حين ذات مثلا أبو هريرة حينما يجيك مثلا حدثني عبد الرحمن بن صخر، فتذهب مثلا إلى عبد الرحمن بن صخر في تقريب التهذيب، ما تجد مثلا في حرف العين بعدها الباء بعدها الدال. لكن لو ذهبت إلى الكنى في آخر الكتاب تجده يقول أبو هريرة، ثم يترجم له في ذلك الموضع ويقول اختلف في اسمه، فقيل عبد الرحمن بن صخر وقيل كذا وقيل كذا، ويذكر الثلاث. فمعرفة أسماء المسمين أو كل المسمين كلاهما مهم. ومن اسمه كنيته؟ بعض الرواة اسمه هو كنيته، مثل ما قيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قالوا اسمه كنيته، هذا هو اسمه ما له اسم. ومن كثرت كناه أو نعوته، مثل لذلك بابن جريج، فابن جريج قال له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، فأحيانا قد يرد عندك في الإسناد بأبي الوليد وأحيانا بأبي خالد، فأنت حين ذاك تعرف أن ابن جريج يكنى بهاتين الكنيتين. أو نعوته يعني صفاته أو ألقابه، فبعضهم مثلا قد يقال له مثلا فلان الخراساني البزار أو البزاز أو نحن ذلك. فخراسان وبزاز وربما مثلا أضيف أيضا إليه صنعة من الصنعات كقوله الخياط البزاز إلى غير ذلك. فهذه النعوت والألقاب تفيدك يعني في حال تعددها تبحث عن هنا وتبحث عنه هناك، وكل هذا مما ألف فيه العلماء. فمثلا لو جئت لكتاب الأنساب للصنعاني مثلا جاءت رجل يقال له البزاز، تذهب إلى حرف الباء في كتاب الأنساب للصنعاني بعده زاي بعد زاي ألف بعدها زاي أفا، فتجده يقول البزاز هذه النسبة إلى من يبيع البز وهي الثياب، وممن اشتهر بهذه النسبة فلان وفلان وفلان وفلان، وهكذا يبدأ يعدد لك فيبين لك من هذا الرجل الذي يقال له البزاز وهكذا. قال ومن وافقت كنيته اسم أبيه، ومثل لهذا بمثال واضح يعني، وكأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني. فائدة هذا والذي بعده كذلك قال أو بالعكس، يعني من وافقت من وافق اسمه من وافقت كنيته اسم أبيه، ومن وافق اسمه كنية أبيه كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي. كل هذا مفيد جدا في معرفة الإسناد أنه ليس فيه أدنى غرض. فبعض الناس مثلا لو جاءه إسحاق بن أبي إسحاق ربما ظن أن في الإسناد غلطا، أو قال إسحاق بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق يظن أن في الإسناد غلطا بهذا التكرار. فإذا عرف أن هناك فعلا من الرواة من يقال له هكذا أو من يسمى بهذه الكنية أو ما إلى ذلك، فحين ذات يعني لا يعتقد إطلاقا أن في الإسناد أدنى غلط، بل يعرف أن هذا الإسناد على الصواب، ولكن عليه أن يعرف المفاتيح التي بواسطتها أن يعثر على ترجمة هذا الراوي في كتب التراجم. قال أو وافقت كنيته كنية زوجه كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب. نجد أحيانا في بعض الأحاديث يأتي في الإسناد عن أم أيوب عن أبي أيوب، وهناك أحاديث تروى هكذا بهذه الصورة. أذكر يعني من جملتها حديث من طريق أم أيوب عن أبي أيوب في أن القرآن نزل على سبعة أحرف. هذا الحديث مروي عن عدة من الصحابة من جملتهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، والراوي له لهذا الحديث عن أبي أيوب هي أم أيوب. فبلا شك أنه إذا عرف الإنسان أن هناك من تشبه كنيته كنية زوجته فحين لا تعرف أن هذا الإسناد صواب. لكن لو جاء إنسان يعني قليل المعرفة بهذا ربما ظن أن في الإسناد غلطا، والأمر ليس كذلك. وهكذا أيها الإخوة نجد أن كل هذه الأمور الآتية كلها تشبه يعني هذا الذي ذكرناه من نسب إلى غير أبي، مثل قال المقداد بن الأسود، صوابه أنه المقداد بن عمرو، ولكنه نسب إلى الأسود لأن الأسود كان تبناه قبل ذلك فنسب إليه. قال أو نسب إلى أمه مثل إسماعيل بن علية، علية هي أمه، وأما هو اسمه الحقيقي إسماعيل بن إبراهيم، فأبوه هو إبراهيم. ونجده كثيرا من يقال ابن علية هو إسماعيل ابن علية، وقد كان يكره هذا كما قال الحافظ. فهنا لو ذهبنا إلى إسماعيل ابن علية في كتب التراجم إسماعيل واسم والدة بحرف العين ما نجده، فعلينا أن نعرف من هو إسماعيل ابن علية، نعرف أنه نسب إلى أمه، وأن الصواب أن اسمه إسماعيل ابن إبراهيم. قال أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ومثل لذلك بخالد الحذاء. قد يظن بعض الناس أنه قيل له الحذاء لأنه يصنع الأحذية، والصواب أنه لم يكن صانعا للأحذية ولكن اختلف في سبب نسبته هذه، فقيل لأنه كان يجالس صانعي الأحذية، وقيل لا بل لأنه كان يقول في بعض الأحاديث أخذوا حذو كذا أخذوا حذو كذا، يعني انتج على هذا المنوال، فقيل له الحذاء لكونه يردد هذه الكلمة وهكذا. كذلك أيضا نقل بسليمان التيمي قال هو ليس من بني سيل ولكنه نزل بينهم فنسب إليهم لهذا السبب. كذلك أيضا من المهم معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، ومثل لهذا بمثل الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، هذا نجده يكثر في أهل البيت لأن أسماءهم تتكرر كثيرا هكذا بهذه الصورة، فالأب قد يتوفى مبكرا كما حصل للحسن بن علي أو حسين بن علي، فيسمى ابنه الصغير الذي توفي وهو في بطن أمه باسم أبيه، وربما أيضا تكرر الأمر في نفس هذا الثاني فيسمى ابنه أيضا باسمه وهكذا، فهذا يقع في بعض الأحيان، والسبب في تنصيصهم على ذلك خشية أن يظن الإنسان أن في الإسناد خطأ وهو جاء على الصواب في حقيقة الأمر. قال أو يعني من اتفق اسمه مع اسم شيخه فصاعدا، مثل عمران عن عمران عن عمران، فقال عمران الأول هو عمران القصير، وعمران الثاني يقال له أبو رجاء العطاردي، وعمران الثالث هو الصحابي المشهور عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. فنجد أحيانا أن عمران القصير يروي عن عمران العطاردي هذا، والعطاردي يروي عن عمران بن حصين، فلربما ظن الواحد أن في هذا الإسناد غلطا وهو ليس فيه غلط. قال ومن اتفقت من شيخه والراوي عنه، ومثل لهذا بأمثلة عديدة، لكن من أهمها أن ابن جريج يروي عنه هشام الدستوائي يحيى ابن أبي كثير يروي عنه هشام الدستوائي وهو يروي عن هشام ابن عروة، فلو جاءنا هشام عن يحيى عن هشام ربما ظننا أن في الإسناد غلطا، والأمر ليس كذلك، بل هشام الأول هو هشام الدستوائي وشيخه هو يحيى ابن أبي كثير، وشيخ يحيى هو هشام ابن عروة. من أيضا مظنة الوقوع في اللبس هنا ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين الأجلة، وله ابن اسمه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، فنجد أن محمد هذا يقال له في بعض الأحيان ابن أبي ليلى، وأبوه يقال له ابن أبي ليلى، فلو جاءنا مثلا في الإسناد ابن حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ربما ظننا أن في الإسناد غلطا لكون ابن أبي ليلى بينما هو شيخ أصبح تلميذ أو بينما هو تلميذ أصبح شيخا، ولكن ليس في الإسناد أدنى غلط لأن ابن أبي ليلى الأول هو ابن أبي ليلى الثاني وبينهما الحكم ابن عتيبة. كل هذا من يعني الأمور التي ينبغي طالب العلم أن يتنبه لها. لعل المناسب يعني أن نقف عند هذا لأن يعني الظاهر ما عندنا ننهي الكتاب الليلة، لكن إن شاء الله يعني بجلسة يسيرة يوم غد الخميس إن شاء الله بعد العصر
ننتهي بإذن الله جل وعلا. نصوت ماذا؟ لحظة يا إخوان، يعني بعض الإخوان يريد بعد الظهر، فنرى يعني كان الأغلبية يريدون بعد الظهر، فما في بأس إن شاء الله. فمن يريد بعد الظهر؟ طيب مين يريد بعد العصر؟ والله العدد متقارب. لكن نعم، من الذي صوت على بعد الظهر وليس عنده مانع أن يكون بعد العصر؟ يعني بقيه والله مشكلة. نعم، كيف نجمع؟ وما نجد اسمه لي عادي، يعني بعد الظهر وبعد العصر كله سواء. عندي ترجيح، خلاص توضيني، خلاص نجعله بعد العصر. الساعة 4:30 كالعادة، لكن إن شاء الله ما نطيل، يعني ما بقي إلا القليل، وهو أيضا أمر يسير الباقي إن شاء الله. نعم، طيب خلاص نجعله 5، يكون الدرس يبدا الساعة 5 إن شاء الله، بدا الساعة 4:30. ممكن يصير عندك خاص الظهر، يعني نعم. طيب بعد العصر احسن لك، عشان تحضر الدرس بعد المغرب وتجي كله بعد العشاء، يكون واحد ما تفرق ان شاء الله. بس كله ما طيب، نجيب عن الأسئلة. يقول أحد الأخوة يسألني عمن أخذت علم الحديث، فأقول أول ما طلبت علم الحديث وأنا لم أكن يعني عارفا بأهميته إلى هذه الدرجة، لكن يعني سبحان الله حبب إلي هكذا، وإلا حتى لم يكن يعني هناك اهتمام من الناس في علم الحديث ولا يظهر هذا إطلاقا، وكان هذا في حدود سنة 1393، فكنت كما أشرت إلى ذلك سابقا حفظ في قصب السكر الذي هو نظم نخبة الفكر على الشيخ عبد الله الجبريل حفظه الله، وكان يشرح لي، ولم أنهي المنظومة، وبعد ذلك توقفت حتى دخلت الكلية. فحينما دخلت الكلية يعني وجدت أن هذا العلم يعني هو المحبب إلى قلبي، ففي سنوات الكلية أيضا تزودت من هذا، وجاءت مرحلة الدراسة للماجستير التي تسمى السنة التمهيدية، وكانت مرحلة دسمة جدا للمصطلح، وكان يشد على الطالب يعني إلى درجة النهاية، خاصة في السنوات التي درسنا فيها، فلا يرحم إطلاقا في أن يخطئ في شيء من الأشياء أبدا، فكانت مفيدة لي غاية الإفادة جدا، ومنها انتفعت الحمد لله. ثم جاء بعد ذلك مرحلة التطبيق في تقليد الأحاديث وبخاصة في الرسائل، فكل هذا يعني تواطر بعضه على بعض. تقول ما حكم الحديث الذي في سنده اضطراب، هل هو فلان أم فلان مع أن كل منهما ثقة، فهل يكون ضعيفا؟ أقول هذا سبقا أشرنا إليه، إن كان يمكن الجمع بين الحديثين كأن يكون هذا من قبيل المزيد في متصل الأسانيد مثلا فهذا أولى، إن لم يمكن الجمع بين الحديثين لجانا إلى الترجيح، أي هذين الثقتين أرجح، هذا أو ذاك. فإن كان في درجة واحدة وليس عندنا مرجح آخر من جهة أخرى، فحين ذات يعد هذا من المضطرب، مضطرب الحديث، وهو من أنواع الحديث الضعيف. يقول هل صحيح أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانا لا يقبلان الحديث إلا بشاهد، وأن علي بن أبي طالب كان يستحلف عند سماع الحديث من محدثه أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأليس في هذا الطعن للصحابة وعدم الوثوق بهم؟ أقول هذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى يعني تفصيل قليل. فهذه الأمور التي أشار إليها الأخ من الأدلة التي يستدل بها من لا يرى حجية حديث الأحد، فالجواب بكل يسر وكل سهولة عليه يقال له أنت الآن يعني خلطت في المسألة، فهل إذا جاءك الحديث من طريقين كما تزعم الآن عن أبي بكر وعمر وعن علي، أو جاءك أحد واستحلفته، أو وجدت أنه حلف فحلف على ذلك الحديث، ينتهي الأمر وتقبله فتجد أنه يقول لا، لأنه ما يزال الحديث عنده بهذه الصورة حديث ماذا؟ ما يزال عنده حديث أحد، لكنه كالذي يصطاد في الماء العكر، فهو يريد فقط من هذه الأمور أن يطعم فقط لا أن يستدل بها. فنقول إما خذ هذه الأحاديث برمتها وإلا دعها برمتها فليست من اختصاصك. أما الجواب عن هذه الأحاديث يعني على تفصيل قليلا، فحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه ما قبل حديث المغيرة بن شعبة في توريث الجدة إلا بعد أن شهد معه محمد بن مسلم الأنصاري فهو حديث ضعيف. وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي طلب فيه من أبي موسى الأشعري أن يأتيه بشاهد يشهد معه في حديث الاستئذان، فعمر رضي الله عنه كان واليا وكان يريد أن يؤكد على الصحابة، وهذا منهج له معروف، أن يتحرزوا في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هو تعجب عجبا تاما كيف أنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف فاتته هذه السنة العملية طيلة هذه السنوات ما حفظها ولا عرفها، وهي مسألة الاستئذان سنة عملية كيف فاتته، فأراد أن يتوثق. والدليل أنه في نهاية الحديث قال لأبي موسى أما إني لم أتهمك ولكني أحببت أن أتثبت. وإذا ما نظرنا لعمر بن الخطاب هل هذا منهج موجود عنده في جميع الأحيان؟ وإذا به ليس منهجا موجودا عنده، فهو قبل حديث عبد الرحمن بن عوف فقط في الطاعون وهو فرد ولم يأته ولم يطلب منه شاهدا ولا بينة، وقبل حديثه أيضا حديث عبد الرحمن بن عوف في مسألة ضرب الجزية على المجوس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنات أهل الكتاب، ولم يأتي بهذا الحديث إلا عبد الرحمن بن عوف. وهكذا يعني في أحاديث كثيرة فيها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحديث من بعض الصحابة ولم يستحلفهم ولم يطلب البينة. وأما حديث علي بن أبي طالب أنه كان يستحلف، فهذا الحديث بنفسه حجة على من ذكره، لأنه قال حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، فما قال حلفت أبا بكر في نفس الحديث. وأيضا الحديث في حد ذاته ضعيف، ويدل على ضعفه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقبل حديث الواحد، ففي حديث المذي يقول كنت امرأ مدباء فاستحيث أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي لمكان ابنته مني، المهم إلى أن قال فأرسلت المقداد ابن الأسود فسأله فأخبر بأن يعني أغسل فرجي وأنضح وإلى غير ذلك. فهو إذن قبل حديث المقدار بن الأسود ولم يستحلفه ولم يشكك إطلاقا في قبول خبره، فكل هذا يعني يعتبر من الجواب على هذه المسألة التي استفسر عنها الأخ. الأخ يذكر يعني يقول نرجو أن يكون هناك يعني تذكير بفضل علم الحديث، أقول إن شاء الله يعني لعلي ما أنسى يوم غد وأرجو التذكير. أحد الأخوة يقول يقترح يعني أن يكون بداية الدرس الساعة 5:30 وينتهي عند أذان المغرب حتى يبقى الإخوة لحضور درس الشيخ عبد الرحمن البراك. أقول لكن هناك من يصوم وقد يشق هذا عليه. يقول قول التابعي عن الصحابي في رواية الحديث يرفعه أو ينميه من الألفاظ الصريحة برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجعلها ابن حجر مما تلحق بأنواع المرفوع حكما؟ أقول هذه المسألة يعني تفصلنا فيها في شرح ألفية السيوطي لأن فيها تفصيل يعني طويل نوعا ما، لكنه يعني هذه الألفاظ وردت في المرفوع حكما لا لأجل أنه فعلا له حكم الرفع، ولكنه استطراد في ما لم يصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ومما يكون له حكم الرفع إذا ما قال يرفعه، فالمقصود بيرفعه أي يرفعه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر مرفوعا. وإذا ما قال ينميه أي ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، فهو ليس المقصود أنه لم يقله الصحابي أو لم يسله الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن هذه العبارة قد تكون مشكلة فنبه عليها فقط. يقول يعني نسمع بعثوري على بعض المكتوب من سنة سعيد بن منصور وأنني كنت بتخريجه، فهم هذا الكتاب يكون من الكتب التي تفيد طالب العلم في التخريج؟ أقول أرجو هذا إن شاء الله، يعني الكتاب إن شاء الله سيخرج عنا قريب، وإذا قرأتم فيه بإذن الله يعني أنكم ستعتبرونه من كتب التخريج التي يمكن أن يستفيد منها طالب العلم. يقول ما هي دروسكم الموجودة الآن وأين وصلتم في كل درس، وهل يستطيع طالب المبتدئ أن يواصل معكم من حيث وصلتم؟ أقول إن شاء الله أنه يستطيع، يعني الدروس العامة في المسجد هذا درسان صحيح مسلم وألفية السيوطي، يعني هناك يعني دروس خاصة بين بعض الأخوة يعني ليس فيها كبير عنا ولا شيء، يأتون إليه في المسجد وربما اعتذرت منهم فرجعوا على الذهن بعد تكبدهم المشقة يعني حينما يكون عندي شغل، وربما يعني كنت موافقا فجلست معهم قليلا، هذه يعني تعتبر دروس غير عامة، فأنا أفهم هذا بالنسبة للدروس. وصلى الله وسلم على نبينا سلعة يقابل تماما إعطاء الهدية، لا فرق بين هذا وذاك، ولو رخص في السلعة عن تاجر آخر أو عن تجار آخرين ليكسب الزبائن إليه ما يستطيع أحد يقول إن هذا أمر محرم أو إنه فعل محرما، فكذلك أيضا إذا أعطى هدية كأنه رخص له في السلعة، فما الفرق بين هذا وذاك؟ فأنا يعني حتى الآن ما وضح لي وجهة يعني وجهة نظر الشيخ، وعلى كل حال هو شيخنا وأعلم بلا شك، لكن التقليد لسنا من أهله.